وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعد أن ذكرنا أن صحيحة الزرار الأولى هي تامة الدلالة على التعميم، أي حجية الاستصحاب بشكل عام لا خصوص باب الوضوء، قلنا توجد شبهتان أمام استفادة هذا الاستصحاب بنحو عام. الشبهة الأولى أشرنا إليها فيما سبق، وكانت هي للشيخ المجلسي قدس سره. الآن إن شاء الله نتكلم في الشبهة الثانية بداية محاضرتنا. الشبهة الثانية هي أن من المحتمل أن تكون صحيحة زرارة ليست ناظرة إلى الاستصحاب بل أجنبية عنه بالكلية، وإنما هي ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع، فتدل على حجية هذه القاعدة، قاعدة المقتضي والرافع. وذلك لوجهين، ولكن قبل بيان الوجهين لا بد وأن نستذكر من جديد، هذا ذكرناه فيما سبق لكن نستذكر من جديد، الفارق بين الاستصحاب والقاعدة المذكورة. إن الفارق هو أنه في الاستصحاب يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك هو واحد من حيث الذات، فذاتهما واحدة، أي ذات المتعلقين. نعم، اليقين متعلق بحدوث هذه الذات الواحدة، والشك متعلق بالبقاء. هذا في باب الرشقة، كمن تيقن بكونه على طهارة فهو متيقن بالطهارة وشاك الآن، واليقين متعلق بحدوث الطهارة صباحا والشك متعلق ببقائها الآن. هذا بالنسبة إلى الاستصحاب. وأما بالنسبة إلى قاعدة المقتضي والرافع فالمتعلق مختلف من حيث الذات، فذات متعلق اليقين يغاير ذات متعلق الشك، فاليقين متعلق بالمقتضي للشك، بينما الشك متعلق بوجود الرافع والمانع لذلك المقتضي. إذن المتعلق مختلف وليس واحدا. من قريب اليقين بالملاقات التي هي مقتضي ملاقات الماء بعين النجس التي هي مقتضي للتنجس والانتحار، والشك في الكرية التي هي مانع عن تحقق عن تأثير المقتضي في المقتضى. فإذا قلنا إن هذه القاعدة هي قاعدة المقتضي والرافع، إذا قلنا تامة وأن العقلاء يبنون عليها، فنقول ما دام المقتضي ثابتا جزما، يعني الملاقاة ثابتة جزما، فالرافع نبني على حيث أنه مشكوك، نبني على ماذا؟ عدمه. العقلاء يبنون على عدمه، والنتيجة تصير أن بعد وجود المقتضي جزما والبناء العقلائي على عدم تحقق الرافع، النتيجة لا تصير هو ثبوت المقتضى، يعني ثبوت النجاسة. هذا بالنسبة إلى القاعدة المذكورة والفارق بينها وبين الاستسقاء. ولم يعرف بين الغصوليين حجية قاعدة ماذا؟ لم يعرف حجية قاعدة المقتضي والرافع. نعم، بعض كلمات صاحب الجواهر سيطر فائدة جانبية من باب الكلام يجر الكلام، فائدة ظريفة لا بأس. قد يظهر من بعض كلماته أنه يبني عليها، فلاحظ الجزء 40 صفحة 504 فإنه تعرض إلى هذه المسألة، وهي أنه لو مات شخص مسلم وكان له ولد أو ولدان، ومع الأسف كان الولد كافرا، والكفر كما نعرف يمنع من الإيمان، ولكنه أسلم جزما بعد أن كان كافرا جزما، ولكن لا ندري هل أسلم قبل موت والده حتى يرث، أو بعده حتى لا يرث. إنه في هذه المسألة، وإتراجع كلامه في هذه المسألة، ذكر قدس شره إنه وإن لم يكن بإمكاننا إثبات تقدم إيش الإسلام لأصل من الأصول ذلك، ولكن هذا لا يعني أنه نحكم بمن نحكم لحرمان من الإرث. بعد أن كانت الولدية مقتضية للإرث، والكفر مانع، انتهى هذا الذي ذكره. وكأنه قدس سره يريد أن يقول إن عدم ثبوت تقدم الإسلام لا يمنع من الإرث لوجود طريق آخر لإثبات استحقاق الإرث، وهو بأن نقول هذا ولد جزما، والولدية هي مقتضية علما مقتضية للإرث، والكفر مانع، وحيث لم يثبت أنه قبل موت الأب كان هذا الولد كافرا، فيبنى على تأثير المقتضي في المقتضى، يعني على تأثير الولدية في الإرث، وبالتالي يحكم باستحقاقه للإرث. هكذا كأنه يريد أن يقول قدس سره. إذن هذه عبارة قد توحي بذلك. فكان هذا ليس بمهم أنه واقعا يبني على هالقاعدة أو لا يبني، بس رجل أقول لك أن البعض قد أتوا بعض كلماتهم توحي بذلك. وعلى أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، قد يستدل بوجهين على أن صحيح الزرارة ناظر إلى قاعدة المقتضي والمانع. الوجه الأول إنها قد فرضت أن المكلف هو على يقين بالوضوء، حيث قالت وإلا فإنك على يقين من، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. ومن المعلوم أن الوضوء شيء وموجود آني وليست له استدامة وبقاء، فإن الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين والمسح، وهو يقع في دقيقة. طبيعي وضوء غير الوسواس، ما مشغل بالوسواس الذي يتأخر شديد ربع ساعة مثل شديد أكثر أقل، وهو يقع في دقيقة أو أقل من دقيقة وينتهي. فلا يتصور فيه الشفل شنو عشان في البقاء بعدما كان هو شيئا آنيا فيتعين أن يكون المقصود له عليه السلام هو أنك على يقين من المقتضي للطهارة، فإن الوضوء هو مقتضي للطهارة. وحينئذ نتصور الشك، يعني الشك في من؟ في وجود الرافع للطهارة. أعني إيش أعني؟ الحدث. ولذلك تكون الصحيحة ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع، وكأنها تريد أن تقول ما دمت متيقنا ديما بالمقتضي للطهارة فابني على تحقق المقتضى، أعني الطهارة، ولا تعر أهمية لمن؟ للشك. أي الشك في من؟ في تحقق المانع من بقاء الطهارة. فإذا هي تكون دليلا هذه الصحيحة على حجية قاعدة المقتضي والرافع، وليس دليلا على الاستبقاء. ويكفينا الإجمال والتردد بين هذين احتمالين، فتصبح الصحيحة مجملة، يعني إن لم نستظهر إرادة قاعدة المقتضي والرافع منها بنحو الجذب فلا أقل من كوني شيئا محتملا، وبذلك تعود الرواية مرددة بين الاحتمالين، فلا يمكن التمسك بها لإثبات حجية الاستصحاب. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. والركن الركين الذي يعتمد عليه هذا البيان، هذا الوجه، الركن الركين، يا الركن الركين، هو أن الوضوء الذي جعل متعلقا علما لليقين، وإلا فإنه على يقين من وروره. ليس شيئا قابلا علما للاستمرار، بل هو عانيا. هذا هو ركن التشريع. وما دام عانيا فلا يتصور فيه اليقين والشك، فإن اليقين والشك يتطوران في وشك البقاء يتطوران في الأمور التدريجية القابلة للبقاء دون الأمور الدفعية الآنية. الركن الركين هو هذا. بقية الحديث إلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الآية الكريمة التي هي جزء من سورة المائدة تحكي قصة امرأة عمران، فإنها نذرت أن يكون ما في بطنها محررا لوجه الله لخدمة بيت المقدس. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، يعني مريم هذه المرأة الصالحة، قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. الله أن يدري وأنه ما يدري. ثم قالت الآية الكريمة: وليس الذكر كالأنثى. هنا تساؤل: أوليس المناسب أن يكون التعبير وليست الأنثى كالذكر؟ يعني من المناسب أن امرأة عمران تقول: يا رب ليست الأنثى أي أنثى، والأنثى ليست كالذكر، يعني في الصلاحية لخدمة بيت المقدس. إن المناسب أن تعبر هكذا، ولكن الآية الكريمة لم تعبر كذلك، بل قالت: وليس الذكر. هذا من المشكلات القرآنية ومن الأمور الخفية في القرآن الكريم، كيف هكذا عبر هذا التعبير المقلوب والتشبيه المقلوب؟ طبيعي إذا لم يكن لدينا جواب وانشدت الأبواب علينا البلاغة علم المعاني والبيان، فتحنا برجباب للعاجز عن الجواب فتح لباب، وهو ماذا؟ أن يقال: متى ما كان الأمر واضحا فيصح التشبيه مقلوب. طيب اذا انفدت الابواب لا باس، ولكن يمكن ان يقال ان هذا ليس من باب التشبيه المقلوب، بل هو المناسب ان يعبر كذلك. فان هذه الفقره: وليس الذكر كالانثى، ليس جزءا من تتمة كلامي، ليس جزءا من تتمة كلامي امرأة عمران، حتى يقال المناسب ان لا تعبر هكذا، وانما هو جزء من كلام الله عز وجل، فانه عز وجل قال: والله اعلم بما وضعت. ثم تمم عز وجل كلامه بفقرة ثانية: وليس الذكر كالأنثى. أنثى، إشارة إلى مطلب مهم، وهو أن الأنثى أحيانا تؤدي دورا لا يمكن أن يؤديه الرجل. الرجل يكون قاصرا عن أداء ذلك الدور، إنه أريد أن يكون هذا الجنين أنثى لأن هذه الأنثى يمكن أن تؤدي هذا الدور المهم، وهو أن تكون حاملة لحجة الله في أرضه، أعني عيسى عليه السلام. فأريد أن يكون هذا المخلوق وهذا الجنين أن يكون أنثى لأن الدور المطلوب لا يمكن أن يتحقق من الذكر لو كان هذا الجنين ذكر، بل لا بد وأن يكون أنثى حتى تؤدي هذا الدور، يعني أن تكون أما وحاملة لنبي من أنبياء الله عز وجل. إذن لمريم هذه القدسية في هذا الدور، ولذلك عبر وليس الذكر كالأنثى، يعني أن الأنثى هي في هذه المرحلة هي المقدسة هي المهمة هي المطلوبة. إذن مريم لها هذه القدسية لأنها كانت حاملة بعيسى عليه السلام، فكيف بسيدة نساء العالمين التي هي قد حملت 11 إماما 11 حجة، هي بنت خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، هي حليلة الله صلى على محمد وآله، هي حليلة سيد الأوصياء وخاتم الأوصياء أمير المؤمنين عليه السلام، هي أم الأئمة الطيبين الطاهرين. أين مريم وأين سيدة نساء العالمين؟ هل يمكن المقارنة بين هاتين؟ ولنعم ما قال شيخ محسن أبو الحب قدس الله روحه الشريفة حينما قال أفهل لمريم والد كمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ ماكو مقارنة، ماكو متاوات بينهما. ثم يأخذ بالمقارنة بينهما أكثر، هذه لنخلتها التجت، يعني مريم، فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، إلا أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ماذا كان حالها؟ هل كانت هناك نخلة؟ وهل كان هناك رطبا؟ وهل كان هناك رطب جلي تأكل منه؟ هذه وإلى الجدار وصفحة الباب الفجر بنت الوصي، فأسقطت ما تحمل. جزاك الله خير يا شيخ محسن أبو الحب، ولكن الشيخ الأصفهاني واثب المقارنة وأخذ يبين
الحال اكثر واكثر. ولست اجري خبرا مسماري.
مريم ما كان عندها هذا الشيء.
ولست اجري خبرا مسماري سل صدرها خزانه الاسراري. والاثر باقي كمثل الدملج في عبد زهراء والحجج.
يقال هذا قلت لكم سابقا ان داخل يدخل على الشيخ الاصفهاني بعد الظهر يرى العين عين محمرة عند الشيخ. الشيخ قدس سره لا بد ان ينظم هذه الابيات. واني والله شاهد على ما اقول احب هذا الشيخ الجليل حبين، حب لعلمه وتقواه وحب لهذا الولاء ولهذه الابيات. والاثر
باقيك مثل الدملج في عبد زهراء اقوال حجج. ولست ادري خبر المسمار بل صدرها خزانه الاسرار. والباب والجدار الله جماعه شهود صدق ما به خطاه.
انا ارجو هذا المجلس وهذه الابيات تسجل في صحيفة عملي وفي صحيفة اعمالكم. ارجو من الله ان يشفق فينا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.
والباب والجدار والجماع شهود صدق ما به خطاء. ومن نبوء الدم من جنبها يعرف حكم ما جرى عليها.
تتحمل تقطع هذا البيت، يتحمل الحجة صلوات الله وسلامه عليه ان يسمع هذا البيت.
وجاوزوا حتى بلا اطغى الخد. وجاوزوا حتى بلا اطغى الخد شلت يدول طغيان والتعدي.
سيدي يا حجك الله في ارضه انت المعزى بامك الزهراء. نسألك بأمك الزهراء أن ترضى عنا وأن تعيننا برضاك وبدعائك المبارك. ولكن نسألك يا سيدي يا مولانا
ولأي الأمور تدفن.
جدتك الزهراء ليلى
ولأي الأمور تدفن ليلى طبعة المصطفى ويعطى تراها أمنا خليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها.
إلهي أسألك بحق الزهراء فاطمة وبحق أبيها وبعلها وبنيها أن ترضي عنا سيدنا ومولانا الحج وأن ترزقنا دعاءه ورضاه وخيره وأن تسجل هذه الجموع وهذا المجلس في صحائف أعمالنا، وأن تعنى به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.